بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا أيها الإخوة والأخوات الكريمات أن يسر الله تعالى هذا اللقاء معكم جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك وقد اجتمعنا في بيت من بيوت الله نذكر الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وأسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا ثباتا لنا على ديننا وصلاحا لنا في أنفسنا وزيادة لنا في إيماننا وبركة في أموالنا وصلاحا لنا في ذرياتنا، وأسأل الله أن يحفظنا جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، وأسأل ربي جل وعلا القادر على كل شيء أن يحفظنا جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. يا رب العالمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا ذا الجلال والإكرام. أيتها الأخوات الكريمات، تعالوا اليوم نرحل إلى قبل 1400 سنة، ندخل على مشكلة اجتماعية داخلية في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حكتها لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، حكتها بعدما تقدم سنها وبعدما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تحكيها وهي تتذكر ما عاشت فيها من آلام وما نزل بها من هموم وغموم لما كانت تلك القصة تحيط بها. تلك القصة ذكرها الله تعالى في القرآن وخلدها رب العالمين جل جلاله، وخلد الله تعالى ذكرها وخبرها، ولا يزال إلى اليوم المسلمون يتأملون في هذه القصة ويقفون عند عجائبها. هذه القصة أيتها الأخوات الكريمات رواها البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يسافر سواء في غزو أو في غيره أقرع بين نسائه. هم كانوا في السابق إذا أرادوا أن يسافروا فإنهم يظلون وقتا طويلا في السفر، يعني اليوم ربما الزوج يسافر في سيارة أو في طائرة أو في سفينة، ومسافة السفر وإن كانت طويلة لكن الوقت قصير. هم كانوا في عصرهم يسافرون مشيا على الأقدام أو على الإبل، فكان المسافة القصيرة تقطع في وقت طويل. فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا أن يسافروا لا يستطيع أن يغيب عن أهله 4 أشهر في السفر، 5 أشهر، فكان يأخذ زوجته وأولاده معه. وأيضا في ذلك الحين ما كان السفر مكلفا بالنسبة إليهم، يعني اليوم ربما الزوج يسافر 4 أشهر أو 5 أو سنة لكن أخذه لزوجته وأولاده هذا يكلف عليه تذاكر الطيران أو تكاليف السفر والسكن هناك والطعام والشراب. هم كانوا في السابق لا، هو بعير واحد يتعاقب عليه الزوج والأبناء والزوجة وطعامهم قليل يسير، فكانت التكلفة عليهم قليلة، فكانوا إذا سافروا أخذوا معهم زوجاتهم أخذوا معهم أولادهم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى غزوة بني المصطلق، فعرض عليه الصلاة والسلام القرعة، عمل قرعة بين نسائه فظهرت القرعة، فازت بالقرعة عائشة رضي الله عنها. فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ زوجة واحدة وأحيانا يأخذ أكثر من زوجة معه عليه الصلاة والسلام. فخرجت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا حتى انتهوا من معركة بني المصطلق وانتصر المسلمون وقفلوا راجعين من تلك الغزوة. في أثناء رجوعهم إلى المدينة كان من عادتهم أن المرأة إذا ركبت على البعير تركب في هودج، والهودج هو مركب يوضع فوق البعير تجلس فيه المرأة، يكون له مثل الأعمدة 4 في جوانبه، ويكون هذه الجوانب عليها مثل الستار بحيث أن المرأة تجلس تغلق الستارة ويعني تأخذ راحتها في كشفها مثلا لحجابها في أمورها، لأنها تظل على ظهر البعير ربما 6 أو 7 ساعات. فكانت المرأة على الهودج، فإذا نزلوا يقبل الرجال المتخصصون في رعاية إبل النساء وينيخون البعير على الأرض، ثم يحملون الهودج خشب من تحت يحملونه ويضعونه على الأرض ويذهبون، فإذا ذهبوا خرجت المرأة وجلست مع النساء. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما انتهينا من الغزوة وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم أياما وكان معها عدد من النساء وانتصر المسلمون، فلما رجعوا إلى المدينة وهم في أثناء الطريق نزلوا في منزل من المنازل ينزلون حتى يأكلوا ويشربوا ويقضوا حاجتهم، فلما نزلوا في هذا المنزل وإذا بالمتخصصون في رعاية إبل النساء يأتون ويحملون الهوادج يفكون حبالها ويحملونها ويضعونها على الأرض، فيجتمع 20 هودج 30 هودج كلها فيها نساء، تخرج النساء وتجلس وتطبخ وترتاح واللي تنام، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلوا، فيأتون ويرتحلون، تأتي المرأة وتركب في الهودج، ثم يأتي الرجال يجدون الهوادج موجودة فيحملونها يضعونها فوق الإبل ويربطونها، هكذا كانوا يفعلون. قالت عائشة رضي الله عنها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالارتحال، وذلك في أثناء رجوعهم إلى المدينة، فلما أمرنا بالارتحال انصرفت النساء لقضاء حاجاتهن، كل مرأة انصرفت تقضي حاجتها تتجهز، لأنها إذا ركبت في الهودج على البعير وأرادت مثلا حاجة يعني من بول أو نحوه فإنها يشق عليها أن تقول وقفوا البعير أنزلوا الهودج سأقضي حاجة، فكل امرأة تنهي ما تريد من أمور حتى تظل ربما 10 ساعات خلاص ما تحتاج الحمام. فتقول عائشة مضت النساء كل واحدة تقضي حاجتها ومضيت أنا أيضا، تقول ثم رجعت إلى الهودج لأركب فتلمست عنقي وإذا قد سقط مني عقد من جزع أظفار، يعني عقد مزين تلبسه النساء تتزين به حلي، وهذا العقد ليس لعائشة أصلا، هو العقد استلفته من أم سلمة، أم سلمة هي الزوجة الأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وانظري كيف كان تآلف زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، تأتي عائشة وتقول يا أم سلمة أنا أريد أني أتسلف منك عقد، ما قالت لها أم سلمة لا أنا أريد أنا بس أتزين به للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت ابقي من غير حلي، لا، كانت رضي الله عنها كل وحدة تسعى إلى الإحسان إلى الأخرى، لأن الله جل وعلا يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل، فكلما أحسنت المرأة إلى أولادها أحسنت إلى زوجها إلى جيرانها، بل حتى لو أحسنت إلى ضرتها الزوجة الأخرى مع زوجها فإنها بإذن الله تعالى يؤتيها الله تعالى إحسانا. أم سلمة تقول لها عائشة أنا طالعة في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم أعطيني عقدك أتزين به، ما قالت لا لن أعطيك إياه، مباشرة أعطتها إياه. قالت عائشة رضي الله عنها فتلمست فلم أجد العقد فظنت أنه قد سقط في المكان الذي قضت فيه حاجتها، فرجعت إلى ذلك المكان فلم تجده، فجعلت تبحث حوله، تبحث في الطريق، تبحث خلف الشجر اللي حوله، أقبل النساء انتهوا من حاجاتهم، ركبت كل واحدة هودجها، جاء المتخصصون في ذلك وجدوا الهوادج حملوها وضعوها على الإبل ربطوها، حملوا أيضا هودج عائشة وضعوه على البعير. تقول عائشة رضي الله عنها وكنت فتاة لم أحمل اللحم، يعني ما كنت سمينة، فكان الهودج أصلا خفيف، كان الهودج خفيفا، يعني سواء أنا في داخله أو لست في داخله الهودج خفيف في الحالتين، ما كانت سمينة. وضعوا الهودج على البعير وربطوه وقام البعير وبسم الله والقافلة مشت. رجعت عائشة رضي الله عنها بعدما لبثت وقتا تبحث عن هذا العقد فلم تجده، فرجعت، فلما رجعت رضي الله عنها وإذا العقد في مكانها الذي كان فيه بعيرها، البعير صار العقد انقطع من قبل لكن هي ما انتبهت والبعير جالس على العقد، فلما أقاموا البعير رأت العقد، قالت سبحان الله أنا أبحث هناك والعقد هنا، فأخذت العقد، لكن الناس ذهبوا، فقالت في نفسها بدل ما أمشي في البر في الصحراء لوحدي أنا سأبقى في هذا المكان، فهم بعدما يمشون سيفقدونني أكيد، لأن النساء بتقرب بعيرها تتكلم معي: يا عائشة يا عائشة كيف الحال؟ تتحدث معي وهم يمشون. فإذا ما رديت بيقول النساء: يا جماعة ترى هودج عائشة فارغ. أو النبي صلى الله عليه وسلم ربما أحيانا هو إذا كان في قافلة مع أصحابه فإنه عليه الصلاة والسلام يرجع للخلف ويتحدث مع امرأته وكذا، فهو عليه الصلاة والسلام أصلا بيرجع يتحدث معها. هي متأكدة أنه إما النساء بيخبرون أن هودج عائشة فارغ أو أن النبي عليه الصلاة والسلام سيعلم ذلك، لكن المشكلة أنهم في أثناء الطريق ما علموا بذلك، كانت النساء كل واحدة مشغولة بنفسها، النبي عليه الصلاة والسلام انشغل ما علموا بذلك. فبينما هي جالسة في مكانها في البر تنتظر، مضت عليها ساعة وساعتان ومضى عليها الوقت، غلبها النوم ونامت، وإذا بواحد من الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعله في آخر الجيش. هذا الصحابي كان ثقيل النوم جدا، فلا بد أن ينام ساعات متواصلة، فإذا أيقظوه يعني بالقوة فإنه لا يستطيع أن يثبت على البعير، ينام ربما سقط. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يترك، يقول اتركوا حتى يشبع نوم، فإذا استيقظ يأتي يمشي وراءنا. وفرصة أيضا نستفيد لو كان وقع منا آنية، وقع منا ثياب في الطريق، يجمعها لنا على بعيره ويحضرها لنا. فإذا بهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه يقبل ويرى عائشة رضي الله تعالى عنها نائمة، تقول عائشة: وكان يراني قبل أن يفرض علينا الحجاب، قبل ما ينزل الله تعالى وجوب الحجاب كان الصحابة يرون النساء ويعرف هذه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه زوجة عمر، هذه زوجة عثمان، علي إلى آخره. تقول: فلما رآني قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: فاستيقظت على استرجاعه، وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فلفعت وجهي بجلبابي، مباشرة غطيت وجهي. هذا صفوان بن المعطل رضي الله عنه من خيار الصحابة ومن صالحيهم ومن أتقيائهم، تقول: والله ما قال لي ولا كلمة، بس قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت خلاص. تقول: ثم جاء بالبعير وضرب يد البعير بجانبي وأناخ البعير، ثم قمت وركبت على البعير، ثم بعث البعير، فقام البعير وأخذ يجر البعير بخطامه متوجها إلى مكان الجيش. هذا رجل ويعرف الطريق، وأصلا ليس أول مرة يتركونه نائما، هو يعني كل مرة يتركونه نائم ويلحقهم. يقول رضي الله تعالى، تقول عائشة: فبينما أنا على البعير ونحن نمشي، والله ما قال لي ولا كلمة، ساكت، ما قال إيش جلسك في هالمكان، غريبة يعني، كيف ذهبوا عنك، أعطيني القصة، إيش اللي حصل، لا مالك شغل، أنت رأيت امرأة احملها ودها لزوجها وبس، وصلها إلى زوجها. تقول: فلما وصلنا إلى مكان الجيش، وصلوا وإذا الجيش قد نزلوا يصلون، يقضون بعض حاجاتهم، يأكلون طعامهم. تقول: فلما وصلنا إلى مكان الجيش وإذا المنافقون رأوني على البعير وأنا بحجاب الكامل، ورأوا الرجل صفوان المعطل يجر البعير، فقال المنافقون: والله ما سلمت منه ولا سلم منها. اتهموا أطهر النساء وأعفهن وأحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم يسأله عمرو بن العاص، يقول له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: عائشة أحب الناس إلي، عائشة. فكان صلى الله عليه وسلم يحبها، بل توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وكانت أرق نسائه به وأحنهن عليه، تحبه عليه الصلاة والسلام حبا عظيما. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وقال أولئك المنافقون: والله ما سلمت منه ولا سلم منها. عائشة ما سمعت الكلام، ما تدري المنافقون يتكلمون فيما بينهم، مضت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مكان النساء وجلست وتحدثت معهن وين كيف كنتي والله أنا نسيتوني. بعدين جاء وصفوان وحملني والموضوع انتهى يعني خلاص انتهت مشكلة وتم حلها وانتهت امرأة نسوها وبعدين وجدت من يوصلها إليهم انتهى الموضوع يعني ليس موضوعا غريبا ولا قصة طويلة وغيابها عنه مجرد ساعات. ركبت فيها ودجها وركبوها على البعير وتتحدث مع النساء الموضوع عادي خلاص يعني. وصلوا إلى المدينة وعائشة لم تعلم بوقوع الناس في عرضها وباتهامهم بها. فبينما عائشة رضي الله تعالى عنها وصلت المدينة أصابها ما يصيب كثيرا من الناس عندما يرجع من سفر شاق. الواحد لما يسافر سفرا شاقا ربما يستمر على البعير يعني في ذلك الحين أياما أو حتى اليوم أحيانا لو تركبين في أتوبيس وتسيرين لك مثلا لمدة يوم ونصف أو يومين والطرق غير معبدة إذا وصلتي تحتاجين إلى الراحة الشديدة وربما مرضتي فبسبب تغير الأجواء والغبار. فعائشة رضي الله عنها أول ما وصلت أصابها مرض السفر كان أمرا عاديا عندهم يعني مثل ما يصيب الناس أمراض الشتاء للأطفال ولا غيره أصابها مرض يصيب الإنسان إذا رجع من سفره. فجاءت عائشة ودخلت إلى بيتها رضي الله تعالى عنها واضطجعت على فراشها وهي لا تعلم شيئا عن كلام أولئك المنافقين فيها ما تدري عن شيء أبدا. فلما كانت على فراشها رضي الله تعالى عنها تقول والناس المنافقون يتكلمون في عرضي ويتحدث بعضهم مع بعض في ذلك وأنا والله لا أعلم بشيء من هذا ولم أكن يريبني شيء يعني ما في شيء أستغربه وأتعجب منه من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا شيئا واحدا. ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرضت عائشة كانت عادته أن يأتي إليها يحن عليها يشفق يجلس عندها يلمس مثلا رأسها يقرأ عليها يتلطف معها كمريضة. تقول إلا هذه المرة ما كان يفعل معي كما كان يفعل دائما إنما كان صلوات ربي وسلامه عليه يمر بي ويقول إذا كان عندي أمي ولا عندي أحد يقول كيف تيكم كيف البنت فيقولون بخير ويمشي ما كان يجي ويجلس. استغربت عائشة ليش متغير؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام تغير علي؟ ليش ما يفعل كما يفعل دائما يجي ويجلس ويسولف معي ويتحدث معي كيف بس كيف البنت ويمشي؟ غريب. لكن ما وقع في نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهنه مشغول بهالإشاعة والاتهام اللي حصل. قالت رضي الله تعالى عنها فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم حست النبي عليه الصلاة والسلام مشغول عنها مريضة تحتاج واحد يعني يعتني بها. قالت فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ائذن لي أن أتمرض عند أمي أنا بروح عند أمي يعني على الأقل هي متفرغة لي شوي. تعرف المريض يحتاج إلى طعام يحتاج إلى شراب يحتاج ربما إلى مساعدة في ذهاب إلى يعني قضاء حاجة هنا يحتاج إلى عناية. قلت يا رسول الله ائذن لي بروح عند أمي. قال نعم. قالت فذهبت وجلست عند أمي عادي وأمها قلبها متفجر ومشغول بالمشكلة لكن ما قالت ولا كلمة. وأبو بكر يدخل البيت يحمل فوق رأسه جبلا من الهم والغم ويخرج وهو عليه هم وغم وهو لم يقل ولا كلمة. ومرت الأيام ثقيلة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام بدل ما كانوا في مكة يقولون له يا مجنون يا ساحر يا كاهن يا كذاب ثم جاء للمدينة واستقرت الأمور رجعت عليه الآن مشكلة اتهام في عرضه اتهام في أحب الناس إليه اتهام في زوجته. فثقل الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما اتخذ أي قرار ينتظر وحي من السماء. الله الذي يعلم السر وأخفى الله يعرف الحقيقة سوف يخبرني. عائشة بعد كم يوم من مكوثها عند أمها تماثلت للشفاء فأرادت أنها تخرج إلى مكان خلاء تغتسل وتتزين تتهيأ للعودة إلى بيتها. فخرجت مع امرأة من الأنصار صالحة تقية اسمها أم مصطح مصطح بن أثاثة واحد من الصحابة الكرام كان هذا الصحابي رضي الله عنه من خيار الصحابة وممن شهد معركة بدر ومن أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخرجت مع أم مصطح إلى مكان المتغوط، يعني مكان مثل الوادي الصغير النساء تدخل فيه، فيكون حولهن أعشاب وأشجار، المرأة تغتسل والثانية تمسك لها مثلا رداء تسترها وكذا، يعني مجموعة نساء يغتسلن ويخرجن. فخرجت عائشة تمشي تتهيأ، في أثناء الطريق عثرت أم مصطح بمرطها، يعني وهي تمشي بالعباية، أم مصطح العباءة طويلة، فهي وضعت رجلها على العباءة بالخطأ ووقعت على الأرض، فقالت تعس مصطح، دعت على ولدها، فقالت لها عائشة بئس ما قلت، تدعين على رجل شهد بدرا، تدافع عن ولد المرأة، كيف تتكلمين على ولدك الله يهديك وهو شاب صالح، تدعين على رجل شهد بدرا؟ فقالت أم مصطح وما تدرين ماذا قال فيك مصطح؟ قالت إيش اللي قال فيني مصطح؟ أنا ما بيني وبين مصطح علاقة أساسا، ولا يعرفني ولا أعرفه حتى يتكلم علي، إيش العلاقة اللي تجعل مصطح يتكلم علي؟ إيش اللي حاصل؟ قالت ما تدرين إيش اللي حاصل في المدينة؟ قالت وش اللي حاصل في المدينة؟ ما حصل شيء. قالت ما تدرين الناس يتكلمون في إيش من أيام منذ أن رجعتم من الغزوة، الناس يتكلمون فيك ومصطح ابني أكثر واحد يتكلم. قالت عائشة إيش يتكلموا؟ إيش اللي يقولون؟ فقالت لها لما تأخرت عن الجيش ورجعت بعدما رجعت مع صفوان بن المعطل اتهموك أنك وقعت في كذا وكذا مع صفوان. هذا كأنه سقطت السماء فوق رأس عائشة. عائشة في ذلك الحين أيتها الأخوات الكريمات كان عمرها كما ذكر بعض الشراح لم يتجاوز 14 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعائشة عمرها 18 سنة، أصلا 18 سنة، وهذه الحادثة وقعت قبل وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام على الأقل ب4 سنوات أو 3، توها صغيرة، يعني ليس امرأة يعني تقدم بها السن وصار عندها تجارب في الحياة وربما عندها 5-6 أولاد وعندها أخوات لا، عائشة لا تزال صغيرة ولا عندها أولاد وما عندها في الدنيا أغلى منها الزوج. قالت ها الناس يقولون عليها الكلام؟ قالت نعم، ويقولون كذا ويقولون كذا، وفلانة قالت كذا وفلان قال كذا، وترى يقولون انك سويتي كذا بعد. تقول عائشة فوالله ما استطعت اني امشي، واقبلت راجعة الى البيت، خلاص ما احتاج، ما تهيأ، الامر اعظم من ذلك. قالت اقبلت راجعة الى البيت وانا ابكي، فدخلت على امي وانا ابكي، قلت يا امه أتحدث الناس بهذا ولا أخبرتيني؟ أمها أم رومان رضي الله عنها تنظر إلى ابنتها اللي عمرها 14 سنة وليست سمينة ولا، قالت يا ابنتي، وانفجرت عائشة تبكي، كيف ما تخبريني؟ قالت يا ابنتي والله ما كانت امرأة لها زوج يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. يعني الأم تبحث عن مخرج، تقول يا بنتي ما فيه امرأة عندها زوج محب لها وعندها ضرائر، عندها زوجات أخريات عندها الزوج، إلا أكثرن عليها، إلا بدأنا يعني يكثر الكلام. طبعا الأم تبحث عن مخرج للبنت، ولا اللي طلع الإشاعة ليس ضرائر عائشة، ليس حفصة ولا أم سلمة ولا زينب ولا سودة ولا صفية، اللي طلع الإشاعة المنافقون، لكن أم رومان أم عائشة تحاول تجعل الموضوع أمر عادي، يا بنتي معنا إيش الضرائر تكلموا عليك مثل ما يتكلم أي ضرائر على زوجات أخر وخلاص الموضوع انتهى. عائشة لا تدري الموضوع أكبر من مسألة ضرائر تكلما، ما هو الضرائر يصير بينهم مشاكل والزوج يعني يزعل يوم يومين ويرضى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أنا ما شفته من أيام طويلة ما جاءني. فعظم الأمر على عائشة وسقطت على فراشها وعاد إليها مرضها أعظم مما كان، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزورها ولا يأتيها. فلما مرت أيام والموضوع يزداد والنبي عليه الصلاة والسلام يثقل عليه الأمر، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يحل الموضوع، فرقى على المنبر ونادوا الناس واجتمعوا، وأراد صلى الله عليه وسلم ينهي الموضوع، خلاص ما نريد نسمع واحد يتكلم في هذا الأمر لا في طريق ولا في سوق ولا في بيت، خلاص انتهى الموضوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عن المنبر وهو ينظر إلى أصحابه بين يديه ويرى من بينهم منافقون هم الذين كانوا يأكلون بأعينهم ويفرحون بكل مصيبة تنزل بأي واحد من المسلمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، من يعذرني في رجل من رجل، يعني عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وهو اللي طلع الإشاعة، من يعذرني من رجل بلغني أذاه حتى في أهل بيتي؟ هالرجل آذاني يا جماعة، صد الناس عن الدين وطلع إشاعات على المسلمين، ولما ذهبنا إلى معركة أحد رجع 300 مقاتل بلاش تقاتلون، وهذا مشاكل كثيرة علينا، حتى زوجتي ما سلمت منه. من يعذرني من رجل بلغني أذاه حتى في أهل بيتي؟ حتى زوجتي ما سلمت منه. فقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، قام سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، أنا أقضي عليه، أنا أحل الموضوع، إن كان من الأوس قتلناه لأني أنا رئيس الأوس، وإن كان من إخواننا الخزرج، خزرج رئيسهم سعد بن معاذ، وإن كان من إخواننا الخزرج فأمرني فلأفعل به أمرك. ما قال أقتله لأن أولئك عندهم رئيس يتفاهم معهم، قال: فأمرني فلنفعل به أمرك، فإنهم أهل أن تضرب أعناقهم، اللي يتكلم عليك هو يستحق أن يضرب عنقه. فقام سعد بن معاذ، هو رجل صالح، لكن بينهم في الجاهلية قبل الإسلام حروب، فأي موقف يذكرهم بثارات في الجاهلية، وهم صالحون. سعد بن معاذ يا جماعة لما توفي رضي الله عنه اهتز لموته عرش الرحمن، ومات شهيدا في معركة الخندق. قام قال: والله لا تقتله ولا تقدر على قتله، عنده رجال يحمونه الخزرج، نحن ندافع عن أصحابنا. فقام أسيد بن الحضير وقال: بل أنت منافق تدافع عن المنافقين، وثار المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكنهم ونزل عليه الصلاة والسلام ينتظر وحي ينزل من السماء، ينتظر صلوات ربي وسلامه عليه رؤيا يراها، ما وقع عليه الصلاة والسلام أي شيء يدل على الحقيقة ما هي. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم، أراد يحل الموضوع من داخل بيته، فنادى عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، ناداهم في البيت: طيب إيش رأيكم يا جماعة؟ أنا عندي مشكلة عائلية، عندي الآن ناس يفترون علي، هذه زوجتي أحبها، أعلم أنها عفيفة، لكن الفرية هذه انتشرت، أنا يعني لي وضعي في المجتمع وأنا رئيس على قومي، كيف نحل المشكلة؟ وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يشرح الموضوع لهما. فقال أسامة بن زيد: يا رسول الله، أهلك ولا علمنا عليهم إلا خيرا. يا رسول الله، والله عائشة، لأن أسامة تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن ولد وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه أيضا زيد كان وهو صغير عند النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن كانوا في مكة أساسا، فهو النبي عليه الصلاة والسلام ربى أسامة وربى أباه أيضا. فأسامة يقول: يا رسول الله، أنا أعرف بيتك وأعرف نساءك وأعرف حياتك، أهلك يا رسول الله زوجتك عائشة، والله ما أعلم عنها إلا خيرا، والله ما أعلم عنها إلا خيرا. وسكت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طيب يا علي، إيش رأيك؟ رأى علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشغله الموضوع كثيرا، وأن الموضوع سبب للنبي عليه الصلاة والسلام انشغال وهم ويسأل الناس وينزل من المنبر والناس يختلفون. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أهلك ولا علمنا عليهم إلا خيرا. والله عائشة ما أعلم عنها إلا كل كلام طيب وكل فعل طيب. والنساء سواها كثير. إذا أنت يا رسول الله الموضوع بالنسبة إليك يمثل مشكلة كبيرة، يعني ولا في حل ولا في سبيل لاكتشاف الحقيقة، طلقها وتزوج غيرها، وهي تتزوج وتعيش حياتها وانت تعيش حياتك، خلاص. أهلك ولا علمنا عليهم إلا خيرا، والنساء سواها كثير. ثم قال علي: واسأل الجارية تصدقك، اسأل الجارية اللي في البيت الخادمة اللي عند عائشة تعطيك الخبر الحقيقي. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة وكانت مولاة لعائشة، سألها: ما الخبر؟ هل رأيت من عائشة شيئا يريبك، شيئا تستغربينه؟ فقالت: يا رسول الله، والله ما علمت عنها إلا خيرا. فقال علي: أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبغى يعني ننهي الموضوع، إن عندك شيء طلعيه الآن. فقالت: ما في إلا ملاحظة واحدة. قالوا: ما هي؟ قالت: إن عائشة هي جارية صغيرة حديثة السن، صغيرة، فأنا حتى أعمل الخبز في الصباح أعجن العجين وآتي وأضع العجين عند عائشة حتى تحفظ، حتى يختمر العجين وبعدين تأخذه وتعمل الخبز. تقول: فأضع العجين عند عائشة وهي جارية حديثة السن، فتنام عن العجين، تنام وتأتي الداجن وتأكل العجين، يأتي الغنم اللي في البيت ويأكلون عجيننا. هذه الملاحظة الوحيدة على عائشة. فظن علي رضي الله عنه أنها تستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآن نسألك عن في أحد يدخل عليها ولا يطلع من عندها ولا لها طلعات من يسار، تكلمين عن العجين وأن الغنم تأكل عجيننا. قام علي ضربها، قال: أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما أعلم إلا هذا. خرج علي وأسامة رضي الله عنهما، والنبي عليه الصلاة والسلام الأمر يزداد عليه هما، حتى أكمل شهرا كاملا، 30 يوما، يوم يمر بعد يوم، كل ساعة منها كأنها شهر على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى عائشة. يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام ويقول: المنافقون ينظرون إلي، وكأنهم يتهمونه ويتهمون عرضه. يمشي عليه الصلاة والسلام في الطريق والمنافقون يتحدث بعضهم مع بعض، وهو عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يخترع من عنده كلاما ويقول هذا كلام الله، لا، هو أمين عليه الصلاة والسلام. فأراد عليه الصلاة والسلام ينهي الموضوع مع عائشة، خلاص، إلى متى ننتظر؟ فأقبل صلى الله عليه وسلم وطرق الباب على بيت أبي بكر، وهو عليه الصلاة والسلام صار للشهر ما رأى عائشة. ففتح أبو بكر الباب وإذا النبي صلى الله عليه وسلم، نبيه وصديقه وحبيبه وخليله وزوج ابنته. مرحبا يا رسول الله، تفضل. فأذن له بالدخول ودخل عليه الصلاة والسلام، وإذا عائشة على فراشها، فالتقت عينها بعين حبيبها عليه الصلاة والسلام، التقت عينها بعينه تعاتبه ويعاتبها، التقت عينها بعينه وهي مشتاقة إليه وهو مشتاق إليها. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابها من ضر ومن مرض، وقد تغير وجهها وهزل جسمها وهي تبكي الليل والنهار، فلما رأته بكت أكثر. فجلس عليه الصلاة والسلام وعند عائشة أمها وأبوها وامرأة من الأنصار جلست على جنب وتغطت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم بكلمات ينتزعها من أقصى جوفه عليه الصلاة والسلام، يتكلم بكلمات يهتز لها فؤاده، وتنسكب لها عبراته وتدمع لها عينه ويضطرب وهو يتكلم بها قلبه، يكلم زوجته حبيبته وابنة صديقه الخاص منذ أن كانوا في مكة. قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن كنت الممت بذنب، شوفي يا عائشة، إذا كنت وقعت في اللي الناس يقولونه، إن كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا أذنب ثم استغفر الله غفر الله له. فاضطربت عائشة ونظرت إليه، ثم قال: وإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى. إلى الآن ما جاءني من الله شيء، لكن أنا متأكد إذا أنت بريئة والله تنزل براءتك. وإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى. تقول عائشة: فنظرت إليه، يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يظن أني أقع؟ يقول لي: إذا كنت أذنبت توبي، يعني ممكن أن تصدقت أني ممكن أكون وقعت فيما قاله الناس؟ تقول: فقلص دمعي فلا أحس منه قطرة، من شدة الرعب والمفاجأة حتى دموعها وقفت. تقول: قلص دمعي، وقف دمعي من المفاجأة، أنا كنت أبكي وأمسح الدموع، لما قال لي هالكلام وقفت الدموع. والتفت إلى أبي، قلت: يا أبي، أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول لي إذا كنت مذنبة توبي، ها جاوب عن بنتك، أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر وهو ما دخل على أبي بكر وعلى زوجته وعلى بيتهم طوال حياتهم هم أعظم مما دخل عليهم في تلك الأيام. قال أبو بكر: والله يا ابنتي، رجل فوق 50 ويكلم بنت عمرها 14، والله يا ابنتي لا أدري بماذا أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدري وش أقول، ما أدري ماذا أقول، والله يا ابنتي لا أدري بماذا أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسكت. التفتت عائشة على أمها، قالت: يا أمه، أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، دافع عن بنتك، تعرفيني أنت، أجيبي عني. قالت أمها: والله يا ابنتي ما أدري بماذا أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أدري ماذا أقول. وسكتت أمها تبكي. عرفت عائشة أن ما في إلا لسانها تتكلم، ولا فيه إلا حجتها تطرحها. فقالت عائشة: والله إني أعلم أنكم سمعتم هذا الكلام حتى تمكن من قلوبكم، ولئن قلت لكم إني بريئة، والله إني عفيفة، ولا لمسني أحد غير زوجي، والله أنا عفيفة، والحادثة اللي وقعت لي واقعة عادية يا جماعة، امرأة نسيها الجيش وجاء شخص من الصحابة عفيف وساعده ووصلها، تبغون يتركني في البر أموت من الجوع والعطش، ولا يأكلني ذئب ولا عقرب ولا؟ تقول: اللي وقع لي أمر عادي، والله إني أعلم أنكم سمعتم هذا الكلام وتمكن من قلوبكم، ولئن قلت لكم إني بريئة، والله يعلم أني بريئة ما صدقتوني، ولئن قلت لكم أني وقعت في الفعل، والله يعلم أني ما وقعت فيه، لن تصدقوني، فلا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال، وحاولت أن تتذكر اسم يعقوب عليه السلام فلم تذكره، فقالت إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والدمع والبكاء اللي كانت ماسكته انفجر وبكت ونشجت وخرج منها من الدمع والعبرات ما لم يصبها طوال الشهر الماضي، أخذت تنتفض تنتفض بجسمها الهزيل ومرضها، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليها، طيب هذه زوجتي أحبها، تقول جلست أبكي وغطيت وجهي ما عاد أريد أني أرى أحد، أمي وأبي ما دافعوا عني، زوجي عليه الصلاة والسلام يأتي ويقول إذا كنت مذنبة توبي، إيش الفرية هذه اللي نزلت على رأسي وإيش هالفضيحة؟ تقول وجلست أبكي. تقول ولا شأني في نفسي، أنا كنت يعني ما أرى نفسي لي مقام كبير عند الله، كنت يعني وأرى أني إنسانة مقصرة. تقول وشأني في نفسي أحقر عندي من أن ينزل الله في قرآنا، لكني كنت أرجو كنت أتمنى حتى يعرف النبي عليه الصلاة والسلام براءتي أن يرى في رؤيا، ودي في النوم يرى رؤيا أني أنا بريئة وبس يكفيني هذا. تقول فبينما أنا أبكي وأبو بكر وأمي يبكيان، ما في حل، ماذا نفعل، والناس في الخارج يتكلمون، تقول فبينما أنا كذلك إذ أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأخذه عند نزول الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يثقل جسمه، كما قال الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يثقل جسمه ويتصبب عرقا. تقول فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس ما رد عليه إلا فجأة أصابه نزول الوحي، ندري إن الآن يوحى إليه، وجعل عليه الصلاة والسلام سكت وجعل يتصبب عرقا. تقول وأمي وأبي ينظران إلي، يخاف أبو بكر لا ينزل قرآن في اتهام عائشة، وعائشة واثقة أنها بريئة ما خافت. تقول فلما انكشف عنه رفع النبي عليه الصلاة والسلام بصره وهو مسرور وقد استنار وجهه حتى كأنه قطعة من قمر، التفت قال أبشري يا عائشة أبشري أبشري قد برأك الله تعالى. قالت فقالت أمي قومي فاشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها تبكي، ولما جاءت بشرى قالت قومي عند النبي صلى الله عليه وسلم قبلي رأسه ويد أشكريه. قالت عائشة لا لا والله، إنما أشكر ربي، إنما أشكر ربي، ربي اللي رآني في الصحراء لوحدي وحفظني، ربي اللي علم أني ما تأخرت باختياري، تأخرت حفاظا على أمانة أخذتها من غيري، ربي الذي رأى صفوان بن المعطل ما قال ولا كلمة لي، ربي الذي رآني والله ما قلت ولا حرف لصفوان بن المعطل، ربي الذي رآني على البعير وصفوان المعطل يجر البعير وأنا لا أتحدث معه ولا يكلمني، ربي الذي يعلم براءتي وعفتي وأمانتي، أشكر ربي. قل والله لا أشكر إلا ربي. ثم خرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ودعا أولئك اللي افتروا اللي اتهمتم زوجتي، اتهمتوها أو اتهمتم أي امرأة يقام عليكم حد القذف، ليس لأنها زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل لأنها امرأة مسلمة قذفت، وأقام صلى الله عليه وسلم عليهم حد القذف الجلد، وأنزل الله جل وعلا آيات في براءة أم عائشة. قال الله تعالى فيها في أوائل سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عصبة ما بين الثلاثة إلى التسعة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اللي تولى كبره عبد الله بن أبي اللي طلع الموضوع ونشره وتكلم به في كل مكان، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم أدب الله تعالى المؤمنين وجعلت الآيات تؤدبهم. يقول الله جل وعلا في هي عشر آيات، سأختار بعضها. يقول الله جل وعلا في بعضها: ولولا إذ سمعتموه، سمعتم الإشاعة، سمعتم الكلام، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات. وقال الله جل وعلا: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يقر الله في أربعة شهداء شهدوا على الكلام ولا إشاعات بس. ونزلت هذه الآيات تبرئة لأمنا عائشة وتعظيما لها وتعظيما لعرض رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم جميعا بما سمعنا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم جميعا بما سمعنا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، الحمد لله فارج الكروبات، الحمد لله مجيب الدعوات، الحمد لله مغيث اللهفات، الحمد لله الكريم الوهاب، الحمد لله الرحيم التواب، الحمد لله الهادي إلى الصواب، مزيل الشدائد وكاشف المصاب، الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، فما سأله سائل فخاب، يسمع جهر القول وخفي الخطاب، أخذ بنواصي جميع الدواب. فسبحانك ربنا من إله عظيم، لا تماثل ولا تضاهى ولا يرام لك جناب، أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك المتكل وإليك المرجع والمآب. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا عظيم المن، اللهم يا كريم الصفح، اللهم يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر، اللهم يا حي يا قيوم، يا من يطعم ولا يطعم، اللهم يا عظيم، اللهم يا ملك، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا خالق، يا بارئ، يا مصور، يا مالك الملك سبحانك، يا مالك الملك سبحانك، في السماء ملكك، وفي الأرض عظمتك، وفي البحر قدرتك، وبالعذاب سطوتك. سبحانك وبحمدك ما عبدناك حق عبادتك. اللهم يا من يرى ضعفنا، يا من يسمع دعاءنا ويعلم حاجاتنا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا خالق غيرك فنرجوه. اللهم أغلقت الملوك أبوابها وقامت عليها حجابها، وبابك مفتوح للسائلين، وبابك مفتوح للسائلين، وبابك مفتوح للسائلين. سبحانك يا من رزق الحية في العراء، سبحانك يا من رزق الطير في طبقات الهواء، سبحانك يا من رزق السمك في ظلمات الماء، سبحانك عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، وجهك أعظم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أعظم العطايا وأغناها، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتجيب المضطر. من الذي دعاك فما أجبته؟ من الذي فر إليك فما قبلته؟ من الذي لجأ إليك فطردته؟ سبحانك يا عظيم المن، سبحانك يا كريم الصبح، سبحانك يا حسن التجاوز، سبحانك يا واسع المغفرة، سبحانك ربنا لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، إنك ترى ضعفنا وحاجتنا، سبحانك يا ربنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وسحر الساحرين وشعوذة المشعوذين وإفساد المفسدين وعين الحاسدين. اللهم احفظنا واحفظ ذرياتنا وأزواجنا والمسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم احفظ أولادنا من المخدرات، اللهم احفظهم من المسكرات، اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات. اللهم يا حي يا قيوم، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، اللهم يا من يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، يا رب يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم لا تدع منا ولا من أحبابنا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، يا رب لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا من له إليك حاجة إلا قضيتها، يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من الدين، اللهم نعوذ بك من الدين، ونعوذ بك من الجوع، ونعوذ بك من الفقر، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ السودان وأهله من كل سوء، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، اللهم لا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم يا حي يا قيوم، اجمع شملهم ويسر أمرهم وأجر عليهم رزقهم وبارك لهم في أموالهم واطرح البركة لهم في ديارهم وفي أرضهم. اللهم أنزل عليهم من بركات السماء وأخرج لهم من خيرات الأرض، يا أحي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وإني أسألك لإخواننا المسلمين في كل مكان أن تكشف عنهم برهم. اللهم كن لإخواننا في سوريا، وكن لإخواننا في مصر، وكن لإخواننا في العراق، وكل إخواننا في فلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى. اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأقوالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم ما قصرت عنه آمالنا وأقوالنا من الخيرات فبلغنا، يا عظيم المن يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشر.